الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهم ما في البدن هو القلب، وأن صلاح القلب سبب لصلاح الجوارح كلها، وأن فساد القلب سبب لفساد الجوارح كلها. وإذا كان الإنسان صالحا فلا بد أن يكون قلبه هو الصالح حتى تنبعث الجوارح كلها للصلاح. وإذا ظهر الفسق والفجور دل على ما في القلب. فلذلك كان الظاهر والباطن متلازمان. قال الإمام الآجري وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه عقيدة من عقيدة أهل السنة، أن الظاهر والباطن متلازمان، فإذا صلح الظاهر فلا بد أن يكون مسبوقا بصلاح الباطن، وإذا صلح الباطن صلح ذلك تعدى ذلك إلى الجوارح. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الصلاح معلقا بصلاح القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله عن يحيى بن معاذ: فإذا أردت أن تعرف حموضة قلب أو عذوبته فانظر إلى لسانه، فإن القلب كالقدور وإن اللسان كالمغارف، ولا ينطق اللسان إلا بما في القلب. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا أردت أن تعرف صلاح القلب وحسنه وجماله فانظر إلى لسانه وكلامه، فإن كان يتكلم بأحسن الكلام وأجمل العبارات دل على ما في القلب من الصلاح والتقوى، وإن كان يقول: إنما تكلمت بهذه مازحا ولست قاصدا لما أتكلم، قال: فإن اللسان لا يقع عليه إلا بما كان في القلب. وإذا فسد اللسان والكلام والعبارات دل على ما في القلب، فإن الجوارح لا تنبعث إلا بما في القلب. ونظير ذلك ما ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال: أخذ بهذا الحديث المحدثون، فكل من أظهر شيئا من البر والصلاح والتقى دل على أنه قد سبق بصدق اللسان، فكل صادق للسان لا بد أن يكون صالحا في أعماله وجوارحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن صلاح الجوارح لا يكون إلا وقد سبق بالصدق وضده بضده. فإذا ظهر على الرجل الفسق والفجور والمخالفة دل على كذب لسانه، ولذا كان المحدثون يحكمون على الرجل أنه متروك إذا كان فاسقا فاجرا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فإن الفجور لا يكون إلا من كاذب اللسان. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ولأجل ذلك، لو أن الإنسان كان مهتما في صلاح قلبه في ليله ونهاره لكان في أمر عظيم، وهذا هو أعظم ما يتسابق الناس فيه، وهو صلاح القلب، لأنه محل نظر الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة: وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، أو في لفظ أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مع أن الله سبحانه وتعالى ناظر لكل شيء، فلما خص هنا أن محل نظر الله سبحانه وتعالى هو القلب والعمل؟ قال لأن النظر المقصود به هنا النظر الذي يترتب عليه الثواب والعقاب إلى القلب وإلى الجوارح. ولأجل ذلك كان سلف هذه الأمة لهم سعي كبير في صلاح القلوب، ولهم اجتهاد وأوقات بذلوها وقتا طويلا لأجل هذا. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي. 40 سنة، التابعي تلميذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اجتهاد وبذل ودعاء، 40 سنة حتى استقامت لي. وقال أبو حسن النيسابوري كما ذكر ابن القيم قال: حرست نفسي 20 سنة ثم حرستني 20 سنة ثم صرنا إلى حالين يرعى كل واحد الآخر. ثابت البناني رحمه الله يقول: جاهدت نفسي على الصلاة والتلذذ بها 20 سنة ثم جاءت اللذة بعد ذلك. وذكر ابن القيم عن بعض السلف أنه قال: عالجت نفسي على الإخلاص لله سبحانه وتعالى واليأس مما في أيدي الناس 30 سنة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من قلبي وليتي لأنها تتقلب علي. قال يوسف بن الحسين الرازي قال: إني أجاهد نفسي على دفع الرياء، فإذا خمدته من جهة نبت من جهة أخرى. في بعض الألفاظ أنه جاهد نفسه 30 سنة أو 40 سنة، كل ذلك محاولة لإصلاح القلب حتى يصلح. ولذا قال أويس القرني رحمه الله: من كان يريد أن يدعو فليدعو الله عز وجل بصلاح قلبه ونيته، إن أصلح الله لك القلب والنية أعظم نعمة أعظم رزق ديني يعطاه العبد أن يصلح الله له قلبه ونيته، فإنه ليس بيدك. وفي ترجمة الشيخ بن باز رحمه الله أن بعض طلابه كانوا يجالسونه فكانوا يطوفون معه فيتسمعون كلام الشيخ عند طوافه فيجدون كلامه: اللهم أصلح لي قلبي. ثم زاروه بعد 40 سنة ولما حضروا معه الطواف وكانوا يطوفون معه وإذا ذات الدعاء: اللهم أصلح لي قلبي. وإذا كان يصلي ربما كان بعضهم يتأتي ينظر ما الذي يدعو به الشيخ فوجدوا: اللهم أصلح لي قلبي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذا جمعت بين الأمرين بين تقوى الله والكلام السديد يصلح لكم أعمالكم، أصلح الله لك كل الأعمال وكل الجوارح. لكن إذا وجدت التقوى في القلب وحسن اللسان وصلح اللسان أصلح الله لك بقية الجوارح. إذا صلح القلب أثر ذلك على البدن وكان النفع متعديا. نقل العلامة ابن القيم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. فإن الله سبحانه وتعالى جعل العباد شهودا، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عمم محبته في جميع الخلق، وإذا أبغض الله عبدا جعل بغضه في جميع الخلق، فمستقل ومستكثر، فعلى قدر الصلاح والتقوى يجعل له من القبول بقدر ذلك، وكلما عصى جعل له من البغضاء بقدر ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى جعل محبته ورضوانه على طاعته والاستقامة على دينه، وجعل البغض والسخط بقدر ما يعسى الإنسان ربه ويتمرد على شرعه. فقد يجتمع في الإنسان حب وبغض، فيحب الله سبحانه وتعالى العبد على قدر ما فيه من صلاح وتقوى، ويبغضه على قدر ذلك، وينزل له ذلك على قدر ما هو عليه، على قدر ما هو عليه. ذكر العلامة ابن رجب أن بعض الزهاد كأبي حبيب محمد التاجر أنه كان مرابيا، فكان إذا مشى بين الناس بين أولاد الصغار وهم يلعبون، فكانوا يقولون جاء أبو محمد المرابي، فقال سبحان الله ربي فضحتني حتى علم بي الأولاد، فتاب توبة صادقة وصلح في عمله وترك ما كان عليه. فمرة مر على ذلك على أولئك الأولاد فقالوا اسكتوا قد جاء أبو محمد التائب، قال سبحان الله ربي حتى توبتي علم بها الخلق. وهكذا قال العلامة ابن رجب رحمه الله في اللطائف، وهذا مما يدلك على وجود الله سبحانه وتعالى وأن هنالك خالقا مدبرا، أن الإنسان يعمل الصالحات فتوضع له القبول في الأرض، فتصبح القلوب تشتاق إليه وإلى رؤيته وسماعه، مع أنهم ما رأوه ولا سمعوه، إنما سمعوا اسمه، فجعل الله له محبة في قلوب الخلق بسبب ما بينه وبين الله من الصلاح والتقوى. وربما سمع الناس باسمه إما في عنوان أو في محاضرة أو غيره، فيجعل الله عز وجل في قلوب الخلق من البغض ومن الكراهة بقدر ما خالف شرع الله. مر محمد بن واسع رحمه الله على واعظ وهو يقول للناس يا أيها الناس ما لكم لا تتعظون، لا تجل قلوبكم ولا تبكي عيونكم ولا تقشعر جلودكم. فقال محمد بن واسع يا أيها الرجل إنما أتي هؤلاء من قبلك، فإن الذكر إذا خرج من القلب أثر في الناس، وإذا لم ما أثر فيهم. ولذا قال ابن الجوزي رحمه الله إن الكلام إذا خرج من القلوب وقع في القلوب، وإذا خرج من اللسان ما جاوز الآذان. وكان الإمام أحمد رحمه الله يوصي رجلا لما قال أبا عبد الله أكون في مجلس تذكر فيه البدعة أجادل عليها، قال لا تكلم بالسنة فإن على الحق نورا ولا تجادل على الحق نور. إذا تكلم الإنسان بالصدق من قلبه لا يريد إلا أن ينفع بارك الله له ولو في القليل. وقد ذكروا في ترجمة بعض العلماء كابن المني من مشايخ الموفق بن قدامة، وفي ترجمة القاضي يعقوب الحنبلي قالوا في ترجمتهما ما درس أحد عليهما إلا خرج فقيها، ولا يعرف عن طالب حضر عندهما إلا خرج فقيها. وهذه من البركة الذي يضعه الله سبحانه وتعالى في بعض عباده لما فيه من الصدق والإخلاص. فإن الناس إنما يراقبون الظواهر، والله سبحانه وتعالى إنما يراقب البواطن. وكان بعض السلف يوصي بعض الوعاظ فيقول له إذا جلست للناس فاتق الله، فإن الناس يلحظون ظاهرك وربنا يلحظ باطنك، فيرى إلى الباطن كيف صلاحه، ما الذي يريد، هل يريد بذلك وجه الله. ولأجل ذلك ولأجل هذا الصلاح يؤثر في القلب وضده بضده. قال ابن مبارك رحمه الله إن على وجه المبتدع لظلمة لو ادهن في يوم لو ادهن 40 صباحا ما خفيت، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار فيها خالدون. فجعل الله على الوجوه ليس قطعة بل قطعا من الظلمات بسبب معصيته وسيئته، وجعل الله عليه من الذلة والحقارة والهوان، ومن يهن الله فما له من مكرم، بسبب ما عصى الله عز وجل، بسبب ما عصى الله عز وجل. وفي الحديث: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، فإن له من الذلة والصغار بقدر المعصية، فمستقل ومستكثر. ولأجل ذلك كان العصاة النظر إلى وجوههم مما يقسى القلب، مما يقسى القلب. وجعلت من العقوبات أن ينظر إليهم. في الصحيحين في قصة جريج العابد الزاهد، لما أتته أمه وكان من بني إسرائيل، فقالت: أي جريج، وهو في صلاته وهو يقول: ربي أمي وصلاتي، هل أجيب أمي أم أستمر في صلاتي؟ المرة الأولى والثانية والثالثة، فقالت له: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. حتى النظر إلى وجوه المومسات والزوال جعلتها عقوبة يدعى بها عليه. وكان بعض السلف ربما يتحرى بعض العلماء للنظر إلى وجهه. فكان صفوان بن سليم، فكان محمد بن واسع يؤتى إليه، فكان بعض السلف يقول: إني لأنظر إلى وجه محمد بن واسع فيرق قلبي. قال: فإني إذا نظرت إليه أنظر كأنه كأنها الثكلى من البكاء، من كثرة بكائه. وكان عمر بن ذر يقول لأبي: يا أبتي، مال الناس إذا وعظتهم تأثروا، وإذا وعظ غيره ما بكوا. قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. وقال عبد الله بن المبارك الإمام المشهور: إنه ليقس قلبي فآتي إلى الفضيل بن عياض، فما هو إلا أن أراه فيجعل الله عز وجل على قلبي حياة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في وابل الصيب وفي غيره: وكانت إذا ساءت بنا الخطوب واشتد بنا الكرب، ما هو إلا أن نأتي يا شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هو إلا أن نرى وجهه ونسمع كلامه فترق قلوبنا. وذكر إلى آخر كلامه: ويعلم الله أنني ما رأيت أهنأ عيش منه، مع ما فيه من الضيق ومع فيه من الكرب ومع فيه من قلة الرزق، فسبحان من أشهد بعض خلقه جنته في الدنيا قبل جنة الآخرة. وكان محمد بن سيرين رحمه الله إذا دخل السوق، كما ذكر الذهبي في السير، إذا دخل السوق ذكر الناس كلهم رب العالمين لما جعل الله فيه من الهيبة والوقار، وإذا رؤي ذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان ابن عون عليه مهابة، فكان إذا جاء إلى أصحابه كان عليه من السكينة والوقار وذكر الله وغير ذلك. قال الذهبي رحمه الله: هكذا كان الأئمة لما جعل، وكهكذا كان ابن عون لأنه كان رأسا في العلم ورأسا في العبادة، رأسا في العلم ورأسا في العبادة. عبادة الإنسان لربه سبب حتى لتوفيق الله له، حتى في العلم، حتى في الفهم وفي غيره. ذكر العلامة ابن رجب عن إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله أنه قيل للإمام أحمد: أبا عبد الله، إذا مت من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق. قال أبا عبد الله: ليس عنده من الحديث مثل ما عندك. قال: رجل صالح مثله يوفق، رجل صالح مثله يوفق. فصلاح الإنسان سبب لتوفيق الله له، حتى في العلم، حتى في الفتوى، حتى في الموعظة وفي غير ذلك. فإن الصلاح يتعدى نفعه ويصل نفعه إلى الغير. وفي قول الله سبحانه وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال محمد، قال سعيد بن المسيب رحمه الله: يا بني، إني لأزيد في صلاتي رجاء أن يحفظني الله فيك. وقال محمد بن المنكدر رحمه الله: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ذريته وذرية ذريته. وقال عمر بن عبد العزيز: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح أهل بيته والدويرات التي بجانبه وأهل قريته فلا يزالون في حفظ الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك إخواني الكرام، من أهم المهمات أن يكون الإنسان مهتما بصلاح قلبه، يهتم هل عمله لله أم لا. قال الحسن البصري رحمه الله: إن من أهم ما يجب على العبد إذا هم بأمر أن ينظر هل هو لله، فإن كان لله عمل، وأن ينظر هل هذا الأمر يوافق شرع الله، فإن كان لأجلي فإن كان موافقا لشرع الله عمل به. قال ابن القيم: ولأجل ذلك قال بعض السلف: ما من إنسان إلا وينشر له ديوانان يوم القيامة، ديوان لمن فعلت هل هو لله أو لا، وديوان كيف فعلت هل هو موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. ويجب على الإنسان أن يتفقد عمله. قيل لنافع بن جبير: عندنا جنازة، تعال صلي معنا. فقال: حتى تحضرني نية. فيجعل نفسه يوطن نفسه على النية وعلى العبادة وعلى أنه يريد وجه الله ثم يحضر. وذكر ابن رجب أن ابن سيرين لم يحضر جنازة الحسن البصري. قيل له: لما؟ قال: لا تحضرني نية، لا أجد نية أنها لله سبحانه وتعالى، فربما أحضر باعتبار أنه صاحب أو أنه زميل أو لأجل قرابة أو لما بيننا من الصداقة، أما أنها لله فلا أجدها لله. وكان بعض السلف لا يدرى بعمله، كان الإمام أحمد لا يدرى متى يختم، وكان الربيع بن خثيم إذا دخل عليه قوم غطى المصحف حتى لا يعرف أين وصل في القراءة. قال محمد بن واسع رحمه الله: وإن كان بعضهم لينام مع زوجته على وسادة واحدة تظن زوجته أنه نام طوال ليله وما نام، وإنه ليبكي حتى يبل وسادته من البكاء. قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما إن كان الرجل لا يحفظ القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لا يعرف الفقه الكثير ولا يدري به جاره. لقد أدركت أقواما ليظل أحدهم باكيا طوال ليله ما يشعر به أحد، إخفاء للعمل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله قد عمل بعلم، قد علم بعملك، فماذا تريد بعد ذلك؟ فيكفي أن الإنسان يعامل الله عز وجل في قوله في فعله. وفي ترجمة ابن المبارك أنه قدم الرقة فكان هنالك شاب يحضر عنده ويجالسه، فسأل عنه وجه المبارك، فقالوا: قد ركبه دين فأصبح محبوسا. فاجتهد ابن المبارك إلى أن يعرف غريمه، فوجد عليه 10,000 درهم، فقال: أعطيك ما على فلان ولا تتكلم أبدا ما دمت حيا. قال: لك ذلك. فأعطى. ثم مع أيام خرج الشاب فلحق بابن المبارك فقال: أين أنت يا فلان؟ قال: كان ركبني دين حتى قضى الله ديني. قال: احمد الله الذي قضى دينك وسخر لك من يفعل ذلك. لا يبين له أنا الذي فعلت وأنا الذي كذا وأنا الذي صنعت، أعمال لله سبحانه وتعالى. كل هذا لما صلحت القلوب. قال شيخ الإسلام في الفتاوى كما في الفتاوى، قال: وهكذا إذا تعلق القلب بغير الله أن يهدوه أو أن ينصروه أو أن يرزقوه، فإنه يكون في القلب من العبودية بقدر ما التفت القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا علمت، لو كان له زوجة يعشقها وعلمت بحبه لها فإنها تستدله، وذلك لانصراف القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى. القلب قد يحب، وكان أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام يحب عائشة أكثر من حبه لجميع الناس، كما في حديث عمرو بن العاص. ولكن حب لا يستعبد القلب، كما يقول ابن القيم: حب لا يقدم مرضاته على مرضات الله، ولا يقدم اتقاء مساخطه على اتقاء مساخط الله سبحانه وتعالى، ولا يفرغ وقته ويضيع وقته معه ويضيع حقوق رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال علمت ابن القيم رحمه الله: وهكذا إذا صلح القلب واستقر فيه اليقين فإنه يخرج كل الخلق من قلبه، فإذا خاف لا يخاف إلا من رب العالمين، فلا يخاف من الخلق أبدا لعلمه أنهم أسباب وجنود لله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله أن يسخرهم سخرهم، وإذا أراد الله أن يجعلهم لكم أن يجعلهم لك أعداء جعلهم لك أعداء. فإذا صلح القلب خرج كل الخلق من القلب. وفي حديث عبد الله بن عكيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق بغير الله وكل إليه. إذا تعلق القلب بغير الله وثق بماله بعلمه بجاهه بذكائه بفطنته وكله الله إليه. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فكان الفعل فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة خرجت من القلوب ثقة وتوكل على الله عز وجل كان بالصدقة، فكان ثوابهم وجزاؤهم فانقلبوا بنعمة من الله، ليس بحولهم ولا بقوتهم ولا بسبب أعمالهم، بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نكر في سياق النفي أي سوء ما وقع عليهم، نكر في سياق النفي لم يمسسهم سوء وانقلبوا بنعمة من الله. الآية الشاهد لتعلم أن الصدق، أن صلاح القلب، أن التوكل، أن الثقة. وانظر في قول الله سبحانه وتعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فكان الثواب فوقعه الله سيئات ما مكروا، هذا يمكر يأخذ منك مالا، وهذا يأخذ منك كذا، وهذا يريد أن يصيبك بضرر، وهذا وهذا، فوقعه الله سيئات ما مكروا. سيئات مكرهم ما مصدرية، فتكون في تأويل مصدر، فيكون سيئات مضافة إليها فتفيد العموم. فمكرهم وشرهم وضررهم الذي تقصدوه يكفيك الله سبحانه وتعالى شر ذلك، كل ذلك بسبب صلاح القلب، بالثقة، بالتوكل، بالإيمان، بالرضا بما عند الله سبحانه وتعالى. إن أحبه الخلق الله عز وجل الذي سخرهم، إن أعطاك أحد الله عز وجل هو الذي يسر، فيكون القلب معلقا بالله سبحانه وتعالى محبة وبغضا وإيمانا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. هذا هو صلاح القلب الذي يريد الله سبحانه وتعالى منا ومن الجميع. كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: اللهم إني عجزت عن تربية ولدي، اللهم أصلحني. فأصلح الله ولده عليا وكان أصلح وأورع من أبي. هذا من ثمرات الدعاء إذا استجاب الله عز وجل. ولماذا قرأ أويس قرن: من كان له دعاء فليدعو الله عز وجل أن يصلح الله له قلبه ونيته. القلب يتقلب، ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، والنيات والأهواء لها أمزجة ولا اختلافات، قد يريد كذا ويلحظ كذا، قد يريد سمعة، قد يريد كذا، فلا يسلم إلا من سلمه الله. ولأجل ذلك كان هذا هو الصلاح. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد لما كتب الإمام مالك كتابه الموطأ، قيل له: إن الناس قد كتبوا وهذه الكتب موجودة، فقال: ستعلمون من يبقى منها، لا يبقى منها إلا ما ابتغي بها وجه الله، عمل أريد به وجه الله، مسجد أريد به وجه الله، درس أريد به وجه الله، موعظة، خطبة، أي شيء أريد بها وجه الله، نافعة مباركة ولو لم ترها، فإن الله جعل فيها القبول. حتى الكريم ولو في شارع ولو في طريق تكلمت بها لله إخلاصا لله ينفع الله بها ولو بعد حين. وأما كلام طويل عريض لا يراد به وجه الله عز وجل غير نافع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما في صلاحنا في الدنيا والآخرة، إنه جد كريم. وصلى الله على محمد وآله.